بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. قال الشارح رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن سب الدهر يتضمن الشرك كما سيأتي بيانه. ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر، والمكروه وضعف أثره من الشر والمكروه ذكره الخطابي. قال شيخ الإسلام: وهو كما قال، وهذا بخلاف الضرر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه، كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فبين سبحانه أن الخلق لا يضرونه لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور.
قوله رحمه الله تعالى: مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن سب الدهر يتضمن الشرك، وهذا من جهة ماذا؟ من جهة أنه ينسب إلى الدهر حوادث، وعليه فإنه يسب الدهر لوجود الحوادث هذه فيه، فكأنما أسند تلك الحوادث إلى الدهر. وإسناد الحوادث إلى الدهر إسنادها لغير فاعلها وهو سبحانه وتعالى، فإن الدهر ليس يفعل شيئا إنما يفعل فيه. فالدهر ظرف وزمان لما يقع فيه من الله سبحانه وتعالى، وليس الدهر هو الذي يأتي بالشيء وهو الذي يصرف الشيء. فعلامة سبه؟ فسبك للدهر سبك لمصرفه، فإسناد الفعل إلى الدهر إسناد لغير الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي يقلب الأمور، وهو الذي يأتي بالأحوال، وهو الذي يفعل سبحانه وتعالى في الدهر ما يشاء أن يفعله. فعلامة سب الدهر؟ فما وجه كونه إذن شركا حينما تسب الدهر لحصول مكروه فيه؟ ما وجه الشرك في ذلك؟ وجه الشرك أنك نسبت هذه الأفعال إلى الدهر، وعليه فإنك سببت، والذي يفعل هذه الأفعال ويقدرها هو الله سبحانه وتعالى. إذن أنت نسبت هذه الأفعال إلى غير فاعلها، فإن الدهر لا يفعل شيئا وإنما يفعل فيه ما قدره الله سبحانه وتعالى وما أراده. ما علاقة الدهر بموت ولدك وبخسارة تجارتك حتى تسب تلك الأيام التي خسرت فيها؟ أو تلك الأيام التي أوذيت فيها؟ لماذا؟ فإذا سببت الدهر نسبت إليه الأفعال، هذا من وجه. ومن وجه آخر، فإنك إن سببت الدهر سببت رب الدهر، ولو لم تسب رب الدهر مباشرة فاعتراضك على الدهر اعتراضك على مصرفه ومن أوقع فيه تلك الأفعال بإرادته ومشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. أيضا هنا مسألة دقيقة، وهي التفريق بين الأذى والضرر، التفريق بين الأذى والضرر. قال: ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، ذكره الخطابي. قال شيخ الإسلام: وهو كما قال، وهذا بخلاف الضرر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه، كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين شرعوا في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فبين سبحانه أن الخلق لا يضرونه لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور. فالضرر ما أحد يلحق الله سبحانه وتعالى حتى يضره، إنما الإيذاء معناه ماذا؟ يؤذين ابن آدم. الله عز وجل ما يلحق إيذاء سبحانه في نفسه عز وجل، فأما أن يؤذى تبارك وتعالى، ولكن نسبة هذه الأشياء إلى غير الله إنما تغضب الله سبحانه وتعالى، وإنما تكون سببا في وقوع غضب الله عز وجل وانتقامه بعباده الذين يفعلون ذلك. هذا هو الإذاء، ليس الإذاء في نفسه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يؤذيه، وإنما معناه أنه يفعل ابن آدم ما يكون سببا في غضب الله سبحانه وتعالى وفي انتقام الله عز وجل من عباده، لا أنه يتضرر. فإن الإنس والجن لو اجتمعوا على معصيته وعلى الكفر فما ضر ذلك الله سبحانه وتعالى بشيء، وما أنقص ملكه شيئا، وإنما الإيذاء حصول الغضب من الله سبحانه وتعالى على عباده، وحصول الانتقام من الله سبحانه وتعالى لعباده لما أحدث ما يؤذي الله سبحانه وتعالى من هذا. فإذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي ما يتعلق بالشرك في الألفاظ. فعندنا الشرك في الألفاظ، ينبغي على الإنسان أن يضبط ألفاظه وينسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والحوادث إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي بالخير والشر، وما هذه الأزمان وما هذا الدهر إلا ظرف يقدر الله سبحانه وتعالى فيه ما يشاء. فهذا من باب الشرك في الألفاظ، ومن باب أيضا إيذاء الله سبحانه وتعالى بهذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: وقالوا ما هي إلى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. طبعا هؤلاء المشركون ينكرون البعث ويقولون بأن بقاء إنما هو بقاء الدنيا فقط، أما إذا متنا وكنا عظاما ورفاتا فأنا نبعث، أيزعم ربك أنه يبعثنا بعد الموت؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أو خلق الذي خلقها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال ابن جرير: أي ما حياة إلا حياتنا الدنيا. ما هي إلا حياتنا الدنيا؟ ما حياة إلا حياتنا الدنيا، يعني قصر الحياة على الدنيا، والآخرة ليست حياة وليس فيها حياة ولا نبعث. والله عز وجل يقول وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة. يبقى هذا تكذيب بالقرآن. الله يقول وما الحياة الحقيقية أصلا إلا حياة الآخرة بنعيم أو عذاب، بنعيم تحياه صرمدي وبعذاب تحياه صرمدي. أما الدنيا فهي معبر فقط، وهم عكسوا فجعلوا الحياة كلها هي الحياة الدنيا، وأما الآخرة فلا حياة فيها ولا بعث ولا بعث فيها. وقال سبحانه وتعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالدنيا معبر، وإلا فالإنسان يلحقه فيها الموت، هي أيام ويلحق الإنسان فيها الموت. أما الآخرة فهي الباقية، وما كان باقيا فهو الحياة الحقيقي. فقوله سبحانه وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يا ليتني قدمت لحياتي، هذه الحياة لفعلا التي لا موت بعدها ولا فناء بعدها. يا أهل الجنة يا أهل النار خلود بلا موت. قال ابن جرير رحمه الله أي ما حياة إلى حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها، تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت. نموت ونحيا. قال ابن كثير أي يموت قوم ويعيش آخرون، وليس الموت الحياة عائد للشخص الواحد. يقول وما هي محاسن الدنيا نموت ونحيا، أي نموت نحن ونحن نحن، أموت أنا وأحيا أنا. لا، ما يقصدون ذلك، وإنما نموت ونحيا أي يموت قوم ويعيش آخرون. فهذا باعتبار المجموع، فيولد هذا ويموت هذا، يولد هذا ويموت هذا. هذا معنى نموت ونحيا، وليس معنى أن الموت والحياة عائدان على إيه؟ على شخص واحد أو على قوم معينين يموتون ثم يحييهم الله. هم ينكرون هذا أصلا. إذا ما معنى نموت ونحيا؟ نموت ونحيا باعتبار المجموع، فيحيا قوم ويموت قوم، هؤلاء يموتون وهؤلاء يولدون. وما ثم معاد ولا قيامة، وهذا يقوله مشرك العرب المنكرون للمعاد، وتقول الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة. يعني البداءة والرجعة يعني البداءة أن الله عز وجل خلقه وإنما خلقه طبيعة، والرجعة البعث. وتقول الفلاسفة الدهرية، طبعا اللي بينكر البداءة هؤلاء الفلاسفة، أما المشركون فينكرون البعث، لكن الخلق يؤمنون به. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فالمشركون يؤمنون بالبداءة وأن الله عز وجل هو الذي خلقهم وبدأ خلقهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أما البعث زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وتقول الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه، قبحهم الله، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا العقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. ولهذا سموا إيه؟ الدورية، سموا الدورية وصفوا بهذا. ليه؟ يعتقدون ان في كل 36,000 سنة، كل 36,000 سنة دورة للخلق، هذه يعود الخلق كما كان. يعني انت بعد 36,000 سنة هترجع تاني، كل 36,000 سنة. يعني احنا الان يقول تكرروا ايه 3 مرات، يعني احنا كنا من قبل بقى، يعني احنا مش عارفين احنا 36 انه الثانية ولا الثالثة ولا الاولى ولا بالضبط ايه. فكل 36 دورة. من الذي اخبركم بهذا؟ ابليسكم؟ شيطانكم؟ ابليس ما قال هذا. يعني لما تطالع اقوال ابليس ما قال ذلك ابليس، ما قال ذلك ابليس، وانما طلب ابليس النظرة الى يوم يبعثون. لو كان هذه بتعود ما سأل النظر خاص، وكل 36,000 سنة هياخد دورة جديدة. نحن نعرف الدورة في تربية الدجاج، في الدورة في أما دورة في الخلق كل 36 سنة يعود الأمر كما كان. والنهوض به وبصيرته وإنارته إنما تكون بالتزام كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإنسان هذا القيد وهذا الضابط كان حثالة لا يسوي شيئا. فأنت تطلع هؤلاء الدهريين الذين يقولون إلى ما خلقتنا الطبيعة، ما خلقنا أحد إنما الطبيعة. يعني الطبيعة أين هي الطبيعة؟ أين هي الطبيعة التي لها إدراك ولها قدرة على الخلق وعلى كذا؟ فين هي الطبيعة؟ أين هي؟ حدثونا ما هي ماهيتها. ثم الطبيعة وجدت هكذا، خلقت من غير شيء، أم هي الخالقة؟ ما الطبيعة؟ أشياء محسوسة. أنتم تؤمنون بالتجارب كما تقولون، وتؤمنون بالمحسوس، ودعونا من الغيبيات، ودعونا من كذا، نحن نريد شيئا بالتجارب. طيب هاتوا التجارب، هذه هاتوا التجارب، أجروا التجارب على شيء اسمه الطبيعة، يخرج ذرة، يخرج شعرة، هل تستطيعون ذلك؟ أنتم يا قوم تنكرون عندنا جميع الغيبيات بدعوى أنها لا ترى. طيب بنفس القاعدة طبقوها، فين الغيبيات؟ أين هذه الطبيعة التي تخلق ولها قدرة عن الخلق؟ أعطونا شعرة تخلقها الطبيعة، سموا لنا الطبيعة، صفوا لنا الطبيعة. ألستم تؤمنون بالمحسوس؟ أين المحسوس من الطبيعة؟ أين المحسوس؟ ولكنها عقول لا تساوي شيئا، حسالة لا قدر لها ولا قيمة. صدق الله عز وجل، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذن لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أي أضل من الأنعام. وكذلك كل فرقة انحرفت عن الإسلام في أي شيء، انحرفت عن الإسلام، فإنك تجد الإنسان لا يساوي شيئا على الإطلاق إذا انحرف عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ابن جرير: أي ما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر، إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. ثم روى بإسناد على شرط الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فنسبوا كل ذلك إلى ماذا؟ إلى الدهر. فمن سب الدهر فقد شارك هؤلاء، لأنه نسب إليه الفعل. فيسبون الدهر، فقال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قوله: وما لهم بذلك من علم. قال ابن جرير: يعني من يقين علم، إنهم إلا يظنون. ما لهم بذلك من علم يعني إيه؟ ما لهم به من علم يقيني ينبعثون من خلاله. إنهم إلا يظنون. قال ابن كثير: يتوهمون ويتخيلون. فهذا الظن بعكس العلم، إن هو إلا تخيل فقط، هذا تخيل. فإن قلت: فأين مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبرا عن الدهرية المشركين؟ الآية خبر عن الدهرية المشركين، فما علاقة الآية ومطابقة الآية للترجمة وهي باب من سب الدهر فقد آذى الله؟ قيل: المطابقة ظاهرة، لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه، وإن لم يشاركهم في الاعتقاد، لأن هؤلاء ينسبون إلى الدهر هذا، وأنه هو الذي يعمل فيهم بالحياة والموت فيسبونه. فهذه من مشاركة هؤلاء في سب الدهر وإن لم يكن الاعتقاد واحدا. طب الشيخ عايز يقول كده ليه؟ يقول بأن هذا منهي عنه وإن لم يكن الاعتقاد مطابق. سبق معنا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن الإنسان ينهى عن مشابهة هؤلاء في أقوالهم في أفعالهم، وليس باللازم أن يكون القصد واحدا والاعتقاد واحد، فإنك تنهى عن ذلك حتى ولو اختلف الاعتقاد. قيل المطابقة ظاهرة لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وأقلب الليل والنهار، وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، ورواه أحمد بهذا اللفظ وأخرجه مسلم بلفظ آخر. قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر فيه أن سب الدهر يؤذي الله تبارك وتعالى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: تأويله والله أعلم أن العرب كان من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك، فيقولون: إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار، ويقولون: أصابتهم قوارع الدهر. يقولون: إنما يهلكنا الدهر وهو الليل والنهار، ويقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء، فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء، فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى، فإنه فاعل هذه الأشياء. انتهى. قلت: الظاهر أن المشركين نوعان، أحدهما من يعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبوا لذلك، فهؤلاء هم الدهرية، يعتقدون أن الفاعل لهذه الحوادث هو مين؟ هو الدهر نفسه، فيسبون الدهر لذلك. طيب، الثاني من يعتقد أن المدبر الأمور هو الله وحده لا شريك له، ولكن يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث، فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى محله، لا لأنه عندهم فاعل لذلك. يبقى المشركون نوعان: نوع بينسب هذه الأفعال إلى الدهر فيسب الدهر من أجل ذلك، ونوع بينسب هذه الأفعال إلى الله لكنه يسب الدهر لأنه محل ذلك. نعم، النوع الثاني من الشرك الأصغر. يبقى نوع يسب الدهر فنسب الأفعال إلى الدهر، والدهر ما يفعل شيئا، إنما الذي يفعله هو الله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني من يسب الدهر لكونه محلا للحوادث الذي تقع في هذه الأمة. ما هو يا أخوان المشابهة هنا في هذه الأمة واقعة للنوع الأول ولا النوع الثاني؟ النوع الثاني أن الناس يسبون الدهر لكون الدهر محلا لهذه الأفعال والحوادث. إذن من هنا وقعت المشابهة لمين؟ من هنا وقعت المشابهة لهؤلاء المشركين، مع ما ينضاف إلى ذلك، مع ما ينضاف إلى ذلك أن لازم هذا يعود بالسب على الله عز وجل، لأن الدهر لا يأتي بشيء، وإنما سب الدهر سب لله سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى، مثل الآن لو الرئيس أصدر قرارا، فإنت صرت تسب القرار هذا وتقول: والله احنا كيت وكيت، وهذا ضنك حصل وحصل وكذا وكذا، هذا سب للرئيس، وإن لم تصرح أنت باسمه. ولهذا السلف الصالح رحمهم الله تعالى إنما جعلوا ذلك من إنما جعلوا ذلك من التهييج على السلطان، إنك أنت تذكر مثالب السلطان على المنابر وإن لم تصرح باسمه، فإن هذا من الإعانة عليه. قال عبد الله بن عكيمة رحمه الله تعالى يقول إني والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ يعني ما رأيناك لا قتلت عثمان ولا أمسكت بسيف ولا شيء. قال إني لأعد ذكرى معايبه إعانة على دمه. وأنا ما أعد أشحنك دلوقتي، أشحن أشحن أشحن، والصبح تمسك السيف وتطلع على السلطان، تمام؟ يبقى هذا إيه؟ هذا إعانة على دمه، لأنه ما في أحد يمسك سيفا إلا إذا سبق ذلك كلام. ولهذا الذين يقولون الخروج إلى ما يكون بالسيف فقط، هؤلاء يخالفون النظر ويخالفون الأثر، يخالفون النظر والأثر. أما الأثر فقوله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، وهم الخوارج. ولقد قال الرجل للنبي اتق الله يا محمد اعدل، فليس هذا القسم يراد به وجه الله. فالنبي عد ذلك خروجا صلى الله عليه وسلم، ولأن الخروج هو نزع اليد من الطاعة كما فسرها النبي، ولا ينزعن يدا من طاعة. ولهذا أهل السنة الجماعة اتفقوا على التصنيف بالخوارج القعدية، وهم الذين يزينون باللسان لكن لا يحملون السيوف، عدوهم نوعا من الخوارج، بل هو أفسد الخوارج. فالشاهد أنك لو قلت الآن إيه الظهر هذا والزمن هذا، طيب أنت الآن سببت الله، لأن الذي يأتي بهذه الأشياء هو الله سبحانه وتعالى. دي فائدة في الخروج على السلطان، وكيف أن الخروج يكون باللسان كما يكون بيده. يبقى الدليل على أن الخروج باللسان قوله تبارك وتعالى يؤذين ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، هذه من الأدلة ضيفوها إلى هذه الأدلة. يبقى هذه من الأدلة قوله تبارك وتعالى يؤذين ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر أقلب الليل والنهار، تمام؟ يبقى هذا سب لله سبحانه وتعالى وخروج عن طاعته وما ينبغي وما يليق به سبحانه وتعالى. قال والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا، سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك. انتبه يا أخي انتبه، ليس للاعتقاد سبيل ولا مناط في تعليق الحكم عليه، سواء في مشابهة المشركين في قول أو مشابهة في فعل أو غير ذلك. الاعتقاد ده شيء ثاني، الاعتقاد ده هيخرجك من شرك أصغر إلى أكبر، لكن مجرد المشابهة في الألفاظ والأفعال تقتضي الناس. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس، ليه؟ لأن الشمس تطلع وكان المشركون يصلون في هذا الوقت، فيأتي الشيطان فيجعل الشمس بين قرنيه، فإذا سجدوا في هذا الوقت سجدوا للشيطان. طب الآن اللي بيصلي الذي يصلي الآن إذا طلعت الشمس هل يقصد هذا؟ ما في أحد يقصد أنه بيسجد للشيطان، ما في أحد يقصد هذا، لكن نهي عن الصلاة في هذا الوقت للمشابهة، وإن لم يصحب ذلك إيه؟ اعتقاد، ولم يصحب ذلك اعتقاد. ولهذا للأسف الآن لما تيجي تنهى عن التعلق بالبدوي يقول لك يا عم الشيخ احنا بدوي ايه، يا عم الشيخ الله هو الخالق والرازق، بس يعني اهم اولياء الله الصالحين، وبعدين احنا يعني قوم قصرت بنا اعمالنا، احنا اهم ناخد الواسطة، يعني الحسين ريحان رسول الله، الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنة. نقول له تمام، ايوه تمام، هو ده نفس المطابقة لما قالوه. هو انت تفكر ان هم يعتقدون ان هبل بيخلق او ان هبل بيرزق؟ ابدا، انما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فانظر الفرق بينك وبينهم، فما في فرق، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اذا انت الان طابقت نفس المسألة ونفس الامر. يبقى يقول سواء اعتقد انه فاعل او لم يعتقد ذلك، كما يقع كثيرا ممن يعتقد الاسلام، كقول ابن المعتز يا دهر ويحك ما ابقيت لي احدا وانت والد سوء تاكل الولد. فهذا نسب ايه الى الظاهر هذه الحوادث.
يا ظهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء إن تأكل الولد. وقول أبو الطيب: قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع. وقول الطوفي: إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم عليك ظهر لأهل الفضل قد خان. إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم عليك ظهر، الظهر هو الأتى بلئام الناس، وهو ظهر لأهل الفضل قد خان. وقول الحريري: ولا تأمن الظهر الخؤون ومكره، فكم خامل أخنى عليه ونابه. طبعا قد يقول قائل: ما يقصدون يعني ببلاغة وفصاحة وهذه أشياء، ما نقصد، ما يقصدون؟ نقول: ليس الأمر متعلقا بالقصد، لو قصد واعتقد نسبة ذلك إلى الظاهر بالفعل يكون كافرا ويكون مشركا شركا أكبر، إنما هذا إيه؟ مع عدم الاعتقاد يكون أصغر. فإن الإنسان ينبغي أن يتأدب في الألفاظ. إيه بلاغة يعني؟ واحد يقول لك ده أديب، لا سمح الله يعني ده أديب. أديب يعني إيه؟ الأديب يتعلم أدب الإسلام، الأديب يتعلم أدب الإسلام. فأديب ليس يتأدب بأدب الإسلام ولا يعرف الألفاظ التي تنطق فليس ليس عنده أدب، وإن سمي أديبا لكن ليس عنده أدب، هو أدب الإسلام الذي ينبغي أن يكون. ونحو ذلك كثير، وكل هذا داخل في الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة، اللي هي يؤذين ابن آدم، يسب الظهر وأنا الدهر. قال: وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة. أحدها سبه من ليس أهلا للسب، فإن الظهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، متذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الظهر خلق مسخر من خلق الله، لا أودع الله فيه قلبا ولا عقلا ولا كذا، يبقى أولى بالسب أنت اللي أولى بالسب. أما الظهر هذا ظرف وزمان من خلق الله، فالليل من خلق الله، والنهار من خلق الله، والأيام من خلق الله، والسنون من خلق الله، فأي مسبة تلحق بهم وليس لهم من الأمر شيء يبقى أنت أولى بالسب، لأنك لست بعاقل إذ تنسب هذه الأشياء إلى ما لا يمكن أن يقوم بفعل شيء منها. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، يبقى نسبة الأفعال إليه بضر أو نافع، وأنه مع ذلك ظالم، قد ضر من لا يستحق الضر وأعطى من لا يستحق العطاء. ولذا تجد الذين يسبون الظهر كده، إما يقول لك: لا ما لست أهلا لهذا، فالظهر ظلمني، وبعدين ينظر إلى الآخرين: الظهر رفعهم، فالظهر رفعهم ولا يستحقون، والظهر أضرني ولا أستحق. ما لغبائك؟ ما علاقة الظهر بهذا؟ إنما الذي يرفع ويخفض هو الله رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي يعز ويذل هو الله، يذل من يشاء ويعز من يشاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. هذا الثاني. يبقى أحدها سبوا من ليس أهلا للسب، من ليس أهلا للسب لأن الظهر مسخر ما يملك شيئا. اثنين أنا سبه متضمن للشرك على اعتبار أنه نسب الأفعال إليه، فهو الذي يأتي بالضر والنفع. الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق، أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لو أن الله أعطى كل واحد ما يريد وما يهوى لفسدت السماوات والأرض. وإذا وافقت أهواءه، ده لو أعطيت ما تهوى أنت في نفسك، مش بقى في الكون، ما تهوى أنت في نفسك لهلكت، فإنك لا تعلم ما الذي يضرك وما الذي ينفعك. الإنسان يا أخوان يتخذ قرارا اليوم وغدا يندم عليه ويود أن يرجع. كم باع أحد منا أرضا فندم قال له بقيت، أو اشترى أرضا فندم قال له باعها في زمان كذا فاشترى مكانها كذا. فإن طلب الولد فجاءه قال لو لم يأتي لكان خير، فإنه كم عقلي وكم فعل وفعل. لو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض. لو كل أحد أعطاه الله عز وجل ما يريد وما يرغب ونفذ له ما يريد لفسدت السماوات والأرض. وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم الدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تبارك وتعالى. مسبة الدهر مسبة لله، كانت مؤذية للرب تبارك وتعالى. فسب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما مسبة الله أو الشرك به. الذي يسب الدهر لا بد له من أمرين، لا بد له من أحد أمرين، إما أنه يسب الله، إذ سب الزمان يبقى سب الله سبحانه وتعالى لأنه مصرف الزمان. اثنين، أو الشرك به لأنه نسب هذه الأفعال إلى غير الله عز وجل. فإنه إن اعتقد أن الظهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فهو يسب الله تعالى. وهذا كحال الناس اليوم. وجعت دماغي يا عماد والله، تعملت تكتك تتعمل يا ابني شغال في مكان حر. فالآن الذي يسب هذا الظهر هو أحد رجلين، إما أنه وقع سبه على الله سبحانه وتعالى، وإما أنه إيه؟ أنه مشرك مع الله لأنه نسب هذه الأفعال إلى غير الله سبحانه وتعالى، كما يفعل العوام الآن. مثلا يسب طوبة، كياس، أمشير، بؤونة، فإن جاء الحر سب هذه طوبة ديت مش عارف إيه، بكرة يجيك أخويا مش عارف مشير يخليك مش عارف على كذا، بكرة مش عارف إيه كياك إيه طوبة إيه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه وإن لم يعتقد الناس ذلك إلا أن ذلك محرم منهي عنه من الشرك الأصغر، ولا يجوز نسبة شيء من هذا إلى الزمان، لا يجوز نسبة شيء من هذا إلى الزمان. يخرج من هذا لو أنك أخبرت عما وقع لك في هذا من كونه، تقول مثلا، تقول هذا اليوم حار جدا، فإنه حر جدا فعلا، فهذا إخبار عنه. تقول هذا اليوم أمس كان يوما عصيبا، أي لما وقع لي فيه، فهذا لا بأس به. فهذا باعتبار ما يقع عليك فيه لا باعتبار إسناد الفعل إليه. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا. قال سبحانه وتعالى في كتابه، قال هذا يوم عصيب. هذا يوم عصيب ليه؟ لما جاء إليه الملائكة وهم حسان الوجوه وكذا، وهو يعلم أن قومه سيهرعون إليه. فهذا يوم عصيب بسبب مجيء هؤلاء فيه، ليس أن الظهر هو الذي جاء بهم، ولا أن اليوم هو الذي جاء بهم. فلم يسبوا اليوم وإنما أخبر عما وقع له في اليوم. قال سبحانه: في أيام نحسات، أي نحسات عليهم لما أصابهم فيها من عقاب الله سبحانه وتعالى. وليس أن الأيام هي التي أتت، فيكون المنهي عنه المشابهة لقول المشركين: ما يهلكنا إلا الدهر، فنسبوا إلى الدهر الهلكة. أما أن تصف ما وقع لك في الدهر فليس ذلك منهيا عنه، لكن أن تنسب الشيء إلى الدهر سواء اعتقدت أو ما اعتقدت فذاك هو المنهي عنه. إذن فرق بين الفعل والفاعل، فأن تخبر عن وجود هذا الفعل وما حصل لك في هذا اليوم فهذا لا إشكال فيه، أن تنسب الفعل إلى الفاعل فهذا هو المنهي عنه. فحينما تسب الدهر سببت إيه؟ سببت بذلك الفاعل، لأنك نسبت إلى الدهر هذا الفعل فلهذا تسبه. وإلا ما وجه أنك تسب الدهر؟ لأنك أسندت الفعل إليه. أما حينما تعلق على الفعل فما لك علاقة بالدهر، إنما أنت تعلق على الفعل: هذا كان يوم شديد جدا، هذا كان يوما صعبا، هذا كان يوما كذا، اليوم حار جدا، اليوم برد جدا. إذا فرق بين الظرف وما يقع في الظرف، فإن أخبرت عما وقع في الظرف فلا إشكال، ده بقى كذب وصدق. تقول يوم حر وبارد يبقى أنت كذاب، لكن ليس في ذلك إيه؟ شيء يتعلق بالاعتقاد. وأما أن تتعلق بالظرف نفسه وتنسب إلى الظرف الفعل وإن لم تقصد فهذا منهي عنه. فلما جينا نقول مثلا طوبة فعلت فينا كذا وكذا، هذا ايه؟ منهي عنه. طيب طوبة السنه دي كانت برد، يبقى انت اخبرت عما وقع في شهر طوبة. امشير السنة هذه كان حرا حارا مثلا، يبقى انت اخبرت عما كان فيه، اي في شهر يمشير كانت ايامه كيت وكيت، وفي طوبة كانت ايامه كذا وكذا. واشار ابن ابي جمرة الى ان نهي عن سب الدهر تنبيه بالاعلى على الادنى، وان فيه اشارة الى تركه الا ما اذن الشرع فيه لان العلة واحدة. شوف هذا يعني فائدة زائدة، يعني يقول النهي عن سب الدهر نسبة تنبيه بالاعلى على الادنى، وان فيه اشارة الى ترك سب كل شيء مطلقا. انت ما تسب شيئا لان ذلك يعود بالسب على مقدر هذا الشيء، الا ما ورد الايه؟ إلا ما ورد من الشارع الدليل عليه، لأن العلة واحدة. يقول العلة واحدة، مش مسألة الظهر بس، ليس المسألة الايه؟ الظهر. وإنما إذا سببت أي شيء يتضمن ذلك أو نسبة ذلك إلى القدر وتقدير الله عز وجل وفعل الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يعود بالسب على الله، ليس عن سب الشخص، أنك تسب الشخص يدخل في هذا لا، وإنما ما كان من هذا النوع تسب شيئا متعلقا بالقدر. واخد بالك؟ تسب شيئا متعلقا بالقدر فذاك يعود على سب الله سبحانه وتعالى، وليست المسألة هي مسألة الايه؟ الظهر فقط، سب الايام وسب الليالي. واخد بالك؟ بل لما تسب ولدك لان الله عز وجل قدره لك، واخد بالك؟ فهذا سب لله عز وجل. حينما تسب زوجتك التي قدر الله أن تكون زوجتك فهذا سب أيضا لله سبحانه وتعالى. نعم إيه؟ هذا سيأتي بس ها؟ اي طبعا، لانه هو سب الله عز وجل هذا أكبر، لكن لو سب الله مباشرة هذا ولا شك أنه كفر مخرج من ملة الإسلام، لكن دي اسمه سب باللازم، ده اسمه انتقاص. لا مش احنا مش القصد، القصد لا يشترط في التحريم والنهي، أما الأكبر والأصغر، أما الأكبر والأصغر فلا بد فيه من التفصيل طبعا في القصد، قصده في التفصيل بين الأكبر والأصغر ليس في التحريم والنهي، فالنهي عن كل شيء سواء قصد أو لم يقصد، أما القصد هنا في التفريق بين الأكبر والأصغر، فإن قصد نسبة الحوادث إلى الظهر هذا أكبر، فإن علم أن الظهر لا يأتي بهذه الحوادث وإنما هو سب الظهر هنا وسب زمانه فإنه أصغر، لأن هذا من مشابهة المشركين. ولهذا أنت لما تيجي أي واحد يفعل هذا تقول أنت كده بتصب الله، ولك يا عم أنا مالي ومال الله، لا أعوذ بالله أنا بصب الله إزاي، لا أصب الله، تجلس بقى تفهمه. ولهذا أنت الآن بتدرس هذه المسألة فين؟ في كتب أهل العلم، ولا فكثير من الناس ما يعرف الذي تقرأه أنت. نعم، بخلاف من سب الله مباشرة، فإذا سب أحد الله ما يعذر بجهله، لأن ما في أحد على وجه الأرض يخفى عليه أن السب قبيح. ولذا لو كان جاهل والله يقول له سبه بقى أنت، قل له أنت حمار، شوف هيعمل فيك إيه، ما في أحد يجهل السب، ولذا سب الله سب الرسول ما في جهل. نعم نخبر، لا نخبر عن أن الله يؤذيه كذا وكذا. نعم كيف ينوي يعني؟ لا. هذا مخرج من الملة والعياذ بالله. نعم ايه علاقة دي بالظهر الان؟ خلاص استدنا خلاص وكان الله بالسر عليم، انتهت المسألة. ايه بقى اللي دخل دلوقتي؟ احنا دلوقتي بنتكلم في بيان مسألة الظهر، احنا خلاص خلصنا دي، خلاص عدناها دي وتحت الإشارات يعني العبارات والمكنات خلاص يكتم يعني. أنت تكلمت عن هذه أحكام شرعية، تتكلم عن الربا، عن الزنا، عن حكم الضرائب، عن حكم التأمينات، عن حكم الدستور، عن حكم كذا، دي أحكام شرعية ما لها علاقة بهذا. نعم. يقال هذا إذا طب. لا شك يؤذي، إذا هذا إذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذاء أن الغلو في النبي إذاء له. نعم ليه؟ نوع وليس هو الضرر، نوع وليس هو الضرر، نوع أي لا يكون إضراركم إضرارا حقيقيا، بل هو نفي لن يضركم إلى أذى، لن يضركم ولكن أذى يلحقكم به كذا وكذا وكذا، خد بالك، يعني لا يضركم إلا أذى، أي لا يقع ضرر ولكن أذى بألسنتهم وأذى بكذا وأذى بكذا إلى آخره إلى آخره. إيه؟ أيوه، يعني لا يضروكم ولكن أذن يلحق بكم كيت وكيت وكيت. نعم قد يكون ذلك وقد يكون بغير ذلك، لكن هو غالبه كده. قال الخطابي معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها، وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. يبقى أنا الدهر معناه أنا صاحب الإيه؟ أنا صاحب الدهر، وإلا فليس الدهر من أسماء الله سبحانه وتعالى. ما يقال الدهر من أسماء الله كما زعم ذلك بعضهم، فزعم أن الدهر من أسماء الله عز وجل. وشرط في أسماء الله أن تكون حسنة، أي بالغة الحسن من كل إيه؟ وجه، فهي أعلام ومعان. فالدهر أي حسن فيه، الدهر ليس فيه حسن مطلقا، ليس فيه حسن مطلقا، ولهذا لا يوصف رب سبحانه وتعالى بالدهر، لأن الدهر ليس كمالا. وشرط في أسماء الله عز وجل الحسنى أن تكون ماذا؟ أن تكون كمالا، يعني متضمنة الكمال ومعاني الكمال، وهذا ليس في اسم الدهر. ثم قول الله عز وجل وأنا الدهر مفسر في الحديث، قلت ولهذا قال في الحديث وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، وفي رواية لأحمد بيدي الليل والنهار أجده وأبليه وأذهب بالملوك، أجده و إيه؟ نعم أجده في نسخة وأجده أيضا، نعم أجده وأبليه، يعني أحدث فيه ما أشاء من الأشياء الحديثة وأذهب ما أشاء من الأشياء القديمة، وأذهب بالملوك، وفي رواية له لا تسب الدهر فإن الله قال إنه الدهر الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك، قال الحافظ وسنده صحيح. وهو مبين في الحديث بيدي الدهر، قال وأنا الدهر بيدي الدهر، معناها أن الله بيده الدهر وليس هو الدهر نفسه، فإن الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما معنى وأنا الدهر يعني يعني بيدي الدهر أقلب الليل والنهار. فقد تبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله تعالى، وهذا غلط فاحش، ولو كان كذلك لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر مصيبين، هذا الرد على ابن حزم، وما يهلكنا إلا الدهر يبقى كانوا مصيبين، أي لأنه إيه؟ وما يهلكنا إلا الله، طالما الله هو الدهر، وما يهلكنا إلا الرحمن، وما يهلكنا إلا السميع البصير، أي إشكال في ذلك؟ نعم. قوله في رواية، هذه الرواية رواها مسلم وغيره، قال المصنف وفيه أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. فتبين لنا من هذا الباب أن هذا من شرك الألفاظ التي ينبغي أن تجتنب، وأن هذا يتضمن السب لله سبحانه وتعالى، قول القائل أو سب القائل الزمان، والزمان لا يسب، إذ الزمان من خلق الله سبحانه وتعالى، جعله الله عز وجل ظرفا للحوادث وليس هو الذي يأتي بها. ففرق إذن يا أخواني بين التعليق على الدهر كفاعل وبين التعليق على المفعول في الدهر، ففرق بين الفاعل والمفعول، فإن علقت على المفعول فهذا شيء، وإن أسندت الفعل إلى الدهر وجعلت الدهر فاعلا هذا هو الإشكال الذي ينحصر في هذا الباب، فإنه ينهى عن ذلك ولو لم تقصد نسبة الفعل إلى الزمان أو إلى الدهر. فإن قصدت نسبة الفعل إلى الزمان فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإيه؟ الإسلام. طيب يعني قد تطرح مسألة، طيب لو كانت النسبة تقتضي المدح مش تقتضي الذم، يعني بلاش يسبوا ليه الظهر فيمدح الظهر، سيمدح الظهر لا يسبه، فهل يا ترى يختلف الحكم او ما يختلف؟ لا يختلف. ها اي نعم نعم، نفس الامر، المسألة مش مسألة انه السب او الايه او المدح، وانما المسألة نسبة هذه الى الله سبحانه الى الظهر، والظهر لا ينسب اليه شيء من ذلك، انما كل ذلك ينسب الى الرب سبحانه وتعالى. نعم طب ايه اللي فيها؟ لا لا، وبينسى لان العامل فعلا قد يفعل هذا، قد يقطع الكهرباء، قد لا يصلحها الاصلاح الجيد، كل شويه تقطع لانه ما تابع ولا كذا، فاول ما تقطع يسب شركه الكهرباء. شركه الكهرباء لا تاثير في هذه الفعل ولا لا؟ لا تاثير، لكن الذي حصل من موت وحياة وفقر وغنى الظهر له تأثير ولا ماله؟ لا ماله، يبقى استرقت الصورتان، واحد الكهرباء تقطع يوم يسيب شركة الكهرباء ما يقال لأن هذا قد تكون بالقدر، لا، لأن شركة الكهرباء لها فعل في هذا، شركة أحيانا تقطع الكهرباء سوء تنظيم، تقطع الكهرباء بسوء أدوات، تقطع الكهرباء وهكذا، فلما كان لهم فعل في هذا فمن سبه يبقى نقول السب حرام او حلال في الجهة انك بتسب نسلي، لماذا تسب؟ يبقى ده داخل سب المسلم، لكن لا يقاس على سب ده، ما صحت النسبة اليه فلا يدخل في الصورة، انما ما لا يمكن النسبة اليه هو ده اللي داخل في الصورة. ليه؟ لان الظهر زمان ولا يمكن نسبة الفعل الى الدهر على الاطلاق. نعم. قال باب التسمي، ها؟ لا لا، هو ما سبش، هو ما يقول حرارة الشمس أتعبتني، هذا إخبار، هذا ما في شيء، قال لك بيقول بئس الشمس تأتي بالحرارة ولا نريدها، لو قال بئس الشمس نعم هذا سب، لكن لو قال حرارة الشمس اليوم أتعبتني هذا يوم عصيب. نعم انتبهوا يا اخواني، انتبهوا، الله يكرمكم، ان تخبر عن الفعل لا اشكال، ان تنسب الفعل الى ما لا ينسب اليه هذا هو الاشكال، فالآن ما تقول حرارة الشمس اضرتني تقول هذه، هل هذا ذكر للفعل ولا ذكر للفاعل؟ هذا ذكر للفعل، هذا ذكر للفعل، أصابتك الحرارة التي قدرها الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ هذا لا إشكال في ذلك، لكن لو قلت بئس الشمس، بئس القمر، بئس اليوم، بئس الزمان، بئس الشهر، فهذا هو الانتقاص، لأنك نسبت الفعل إلى ما لا يكون كذلك مدحها أيضا. قال باب التسمي بقاضي القضاء ونحوه، هذا أيضا ما يلحق بالباب السابق على نفس النسق والطريق. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. رجل تسمى يعني بملك الأملاك. قول أخنع يعني أوضع، أوضع الأسماء، كما هو كان يعتبر أن هذه أرفع الأسماء له في الدنيا، فتكون أخنع الأسماء إيه؟ يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، ومن طلب الشيء بغير ضده بغير حله عوقب بإيه؟ عوقب بضده. فطلب العلو بملك الأملاك، فلهذا عوقب بالضد، أخنع الأسماء. في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. شوف دايما التنبيه، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو بيصنف بيتخيل رجلا يستشكل عليه، يتخيل رجلا يستشكل عليه، أنا ما قصدت، فيقول ولو لم تقصد، فهو بيتخيل. ولهذا استوعب رحمه الله تعالى مسائل توحيد الألوهية استيعابا دقيقا جدا. الرابع تفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال الشارح: قأقضى القضاة وحاكم الحكام أو سيد الناس ونحو ذلك، أو ما حكم التسمي بذلك، أي ما حكم التسمي بذلك، هل يجوز أم لا أن يكون ده لقب عليك ووصف لك، أنت حاكم الحكام وأنت مالك الأملاك؟ قال المصنف رحمه الله في الصحيح وذكر الحديث، قال الشارح: قوله أخنع يعني أوضع، قوله في الصحيح أي في الصحيحين، قوله إن أخنع ذكر المصنف وأنا معناه أوضع، وهذا التفسير رواه مسلم عن الإمام أحمد عن أبي عمرو الشيباني قال عياض معناه أنه أشد الأسماء صغارا، وبنحو ذلك فسره أبو عبيد أشد الأسماء إيه صغار. والخانع الدليل، وخنع الرجل دل الذليل، وخنع الرجل ذل، هذا خنوع وكذا يعني هذه إيه ذلة، لما تخنع له يعني لما تذل له. قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. شوف هذا يعني دليل إشارة، إذا كان هذا أخنع الأسماء فده إشارة إلى إيه، إلى المسمى، إذا من تسمى به أيضا هو أشد ذلا. وقد فسر الخليل أخنع بأفجر، الخليل هنا عند خليل بن أحمد وليس الخليل إبراهيم عليه السلام، فقال الخانع الخنع الفجور، وفي رواية أخنى الأسماء من الخنا بفتح المعجمة وتخفيف النون مقصور، وهو الفحش في القول، أما يقول مقصور يعني إيه؟ يعني آخره ألف الخنا وليس ممدودا بمعنى الخناء، فهو ليس الخناء وإنما الخنا، لأن العرب أيضا قد تقف على الممدود بالمقصور فيقال العلماء، يعني العلماء العلماء يقال العلماء، فهو يقول لا ليس من هذا الباب، ليس من باب العلماء، يبقى الخناء لا هذا بالمقصور يعني آخره الخناء. نعم. وفي رواية اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، رواه الطبراني. قوله رجل يسمى بصيغة المجهول من التسمية، أي يدعى بذلك ويرضى به، يعني إذن هذا يدل على إيه، سواء سمى نفسه أو سماه غيره فوافق. رجل يسمى، واحد يقول طب وما ذنبي، هؤلاء سموني، نقول لا، لا تسمي نفسك بهذا، سمي نفسك إن سموك مالك الأملاك أو ملك الأملاك قل لا أنا خادم الناس، ملك الأملاك أو ملك الملوك كله، فيقال لا، الإنسان يمدح إذا كان موصوفا بالفقر والتواضع. ولهذا أحسن ملك السعودية حينما سمى نفسه خادم الحرمين. نعم. قال وفي رواية اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، رواه الطبراني. قول رجل سمى هذا بالمجهول، صيغة المجهول من التسمية، أن يدعى بذلك ويرضى به. وفي بعض الروايات تسمى بفتح الفوقية، يعني تسمى مش يسمى، وتجديد الميم ماض معلوم من التسمي أي سمى نفسه، رجل تسمى يبقى سمى نفسه. قول ملك الأملاك وبكسر اللام ملك الأملاك، والأملاك جمع ملك. ثم أكد النبي التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله لا مالك إلا الله، فالذي تسمى بهذا الاسم قد كذب وفجر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، بل هو حق لرب العالمين، فإنه المالك في الحقيقة. أنت تملك وأنا أملك، ولكن المالك الحقيقي لكل هذه الأملاك ومن هو الله سبحانه وتعالى. فأنا يطلق علي مالك لكن مالك ملك مقيد، مالك بيتي، مالك كذا، مالك كذا. وهو ملك الملوك ده هيأتيك الآن. نعم، لأنه هذا مشابه للرب سبحانه، مشابه للرب، لأن الرب هو مالك الأملاك مالك الملوك. هذا سيأتي بيان ما يقال قاضي قضاة المملكة، قاضي قضاة مصر، هذا بخلاف قاضي القضاة بإطلاق. نعم الايه يعني ما هو سيد الناس، يعني سيد الاسياد، هذا معناه سيد الاسياد. اي ما هو سيد الاسياد كده، ما هو الناس ايه، الناس فيهم كل سيد، فهو سيدهم، فسيد الناس يعني سيد الاسياد. لا لا، رب الاسره انا مقيد. نعم، مثل ما تقول ولو قلت سيد البيت ما في شيء، ولو قلت مالك القطعة. فالذين تسمى بهذا الاسم، فالذي تسمى بهذا الاسم قد كذب وفجر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، بل هو حق لرب العالمين، فإنه المالك في الحقيقة، فلهذا كان أذل الناس عند الله يوم القيامة. والفرق بين الملك والمالك، ملك مالك مليك، عندنا ملك ومالك ومليك، ولهذا جاءت القراءتان ملك يوم الدين، مالك يوم الدين، ملك ومالك. ما الفرق بين مالك وملك؟ أن المالك هو المتصرف بفعله، والملك أن المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره، ذكره ابن القيم. فالذي تسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك قد بلغ الغاية في الكبير والكبير. الملك طبعا برضو الكلام هنا ليس يعني فيه وضوح، تفسير زائد، يقول المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره. عاوز يقول ايه؟ ان المالك ملك حسي، الملك ملك معنوي. فما اقول الملك يعني المتصرف باوامره وكذا، فهو الذي يامر في البلد، فهو ملك الامر، والامر ده ايه؟ شيء معنوي حسي. نعم، لكن لما اقول المالك فلشيء حسي، مالك قطعه، مالك بيت، ما اجيش اقول انت فين الملك بتاع الارض دي، اقول فين المالك، أو فين الايه؟ المالك. لكن اقول واحد سب الملك، فالملك ده بيطلق على واحد بس اللي هو ايه؟ الرئيس الذي يتصرف في الامور. فالمالك يطلق على حائز الشيء، وده معناه هنا بفعله، بفعله. فأنا مالكت بيتا، مالكت كذا، يقال مالك البيت، مالك الايه؟ البيت، يبقى أنا مالك له. والملك هو المالك للتصرف بالأمر والنهي، ولهذا قال هنا والملك هو المتصرف بفعله وأمره وعليه. فالله عز وجل مالك يوم الدين ومالك يوم الدين، مالك فلا أحد يملك يومها. فين الملك؟ فين اللي معاه قراط ولا فدان ولا كذا؟ وهو الملك الذي يتصرف في أمور عباده، فلا أحد يخرج عن تصرفه، إلى جنة إلى نار، الصحف تتطاير، الصراط يمشي عليه، فهو الملك وهو المالك سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، فلا يملك أحد شيئا ملكا حسيا في قطعة أرض، في شجرة، في ثياب يلبسه، وهو أيضا ملك يوم الدين يتصرف في الأمر. أعرفتم سبحان الله كيف أن القراءتين استوعبتا المعنيين، فهو مالك وهو ملك، مالك وهو إيه؟ ملك. فالمالك ما يملك الشيء الإيه؟ المعنوي، يملك بفعله. الملك يملك بفعله زي سائر الناس، عنده مستقطعات كتير، ويملك بأمره وهو أنه يأمر الإيه؟ وينهى الناس وتصرف في دولته في دائرته بقراراته وقوانينه. نعم. ايوه ما صح، ما هو احنا ما هو هذا هو ما هو ده عام. لا ما فيش حاجه اسمها قراءة او نقراء، ما هي مالك ما هو بهذا يكون عام من جهة ايه؟ ان هو يشارك المالك في الملك الحسي ويزيد عليه بالملك الايه؟ المعنوي، وهو التصرف في الامر. نعم. والمليك والملك واحد عند مليك مقتدر. نعم. فالذي تسمى ملك الاملاك او ملك الملوك قد بلغ الغاية في الكبر والكذب. عندنا في الكبر والكذب، نعم، في نسخة ثانية الكفر والكذب، وفي باء الكذب والكبر. ولقد كان بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم فأذله الله. قوله قال سفيان وابن عيينة تقدم ترجمته، قوله مثل شاهان شاه هو بسكون النون والهاء في آخره، وقد تنون بسكون النون والهاء في آخره شاه، وقد تنون شاه شاهن شاهن، وليست هاء تأنيث فلا يقال بالمثنى أصلا، وإنما مثله سفيان بشاهان شاه لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصر. فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل يكون فيه في المعنى، أي اسم يؤدي نفس المعنى، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان، يعني شاهان شادي بغير العربية، فهو مراد بالذم ذكره الحافظ. والحديث صريح في تحريم التسمي بملك الأملاك ونحوه كملك الملوك وسلطان السلاطين. قال ابن القيم ولما كان الملك لله وحده لا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عنده وأغضبه له اسم شاهان شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاء، وقالوا ليس قاضي القضاء إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين، قاضي القضاء لأنه الذي يقضي عليه، فهذا القاضي في نفسه قد يكون مصيبا أو مخطئا، وهذا قد يكون مصيبا أو مخطئا، من الذي يقضي على القضاء؟ قاضي القضاء، إذن هذا الذي سيقول الحق ويقضي بالحق، ليس قاضي القضاء إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب سيد الناس وسيد الكل وست الكل من باب أولى. وليس ذلك احنا صار عندنا غلو في المرأة. سأقول لك هذه السيدة فلان، يقال لك حمام السيدات، ما يقال حمام الأسياد أو دورة مياه للأسياد للسيدات. فنحن صار عندنا إيه؟ السيدة السيدة، وهذه ما عرفها المسلمون إطلاق السيدة على المرأة، ولذا نحن نقول السيدة عائشة السيدة خديجة، ليس هذا مما يعرفه المسلمون، إنما عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، فما يقال السيدة. نعم. وهذا الاسم ويلي هذا الاسم في القبح والكراء والكذب سيد الناس وسيد الكل. ليس ذلك إلا النبي صلى بما أطلق على المرأة أطلق قال هن عوان إيه لكم، يعني أسيرات عندكم، أسيرات يعني مش أسيرة من العبودية وكذا، ولكن يعني في الطاعة، فإن المرأة هي التي تطيع، ولهذا ما نقول الطاعة في كذا فنقول طاعة المرأة للرجل، إنما على المرأة الطاعة، طبعا في طاعة الله عز وجل كما على أن كما على الابن الطاعة للوالد، كما على على أن على الرعية الطاعة يعني للإيه للرئيس وهكذا. فالمرأة وصف النبي قال هن عوان لكم، يعني أسيرات عندكم، يعني فاتقوا الله فيهن. الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله، فصار لك حق القوام. فما يقال على المرأة السيدة، وليس ذلك إلا الرسول قال سيد الناس وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال أن أنا سيد ولد آدم فلا يجوز لأحد. وطبعا الفرق بين أنا سيد ولد آدم وبين أنا سيد الأسياد أو أنا السيد بإطلاق، لا ما يطلق هذا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا السيد بإطلاق، فيقال قال السيد فيفهم من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن السيد بالإطلاق هو الله عز وجل، وسيد الأسياد هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا لوحظ في الوصف والاسم معنى الصفة فأخذت الإطلاق ينهى عنها. من هنا نهى النبي عن الحكم، مع أن يجوز الواحد يتسمى بالحكم لكن لا يوصف به الوصف الذي يلحظ فيه أو لا يسمى فيه بالاسم الذي يلحظ فيه معنى الصفة المطلقة. إنما تقول الحكم اسمك الحكم علم، ليس لأنك تحكم، ليس لأن الناس يرجعون إليك، إنما اسمك أبوك سماك الحكم. وهذا كثير في السلف، حتى بعد هذا النهي كثير في السلف، ولا بأس لو احسم ابن الآن إلا الحكم تقول ما في إشكال لأنها عالمية محضة. إنما لو قيل اذهبوا إلى الحكم تعالوا من عند الحكم حكم الحاكم بكذا، يبقى هذا روح في معنى الصفة، وهو رجوع الناس إلى تحاكمه، رجوع الناس إلى أمره، هذا ينهى عنه. كذلك السيد وعالم اسمه السيد، واحد اسمه السيد، اسمه عالم السيد محمد، ما في إشكال، قد يكون هو سيد لكن ليس بالسيد الذي يسود الناس ويرجع الناس إليه، إنما السيد هنا عالمية محضة. فإذا كان الاسم علما محضا فلا إشكال فيه، وإن لوحظ في الاسم ملحظ الصفة ينهى عن ذلك. لهذا فرق بين النبي هو يقول أنا سيد ولد آدم، دي ليست مطلقة، إنه سيد ولد آدم، أما النبي مش هو السيد المطلق، ما في إشكال. السيد من أسمائه يقال عبد السيد، فيقال النصارى بس هم أصدوم السيد المسيح، أصدوم السيد المسيح. فإذا هنا نفرق بين الاسمك علم والاسمك ايه كصفة، لهذا قاضي القضاء وكذا هذه الصفة لوحظ فيها معنى الصفة. برضو ينهى عن مولانا، ينهى عنه. أين؟ نعم لا شك طبعا طبعا، ده هذه أقبح. لا ما في إشكال ديت أن يقال السيد محمد كذا، السيد مدير المدرسة، ما في إشكال، تركوها أولى، لكن ليست داخلة في الباب من ده مقيد. إنما إحنا نقول المطلق. أما أقول لك دلوقتي يا خلاص نذهب إلى السيد، حكم السيد كذا، فعل كذا، فالسيد هنا لوحظ فيها معنى إذا، ولهذا لا تحتاج إلى أن تقول من السيد، فهو معروف في الناس بهذا، ما تحتاج أن تقيده بشيء. فإن تقيد قيد بشيء خلاص انتفت العلم. فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره هو سيد الناس، كما لا يجوز يعني هو غير النبي حتى ولو كانت مقيدة. أما تقول هذا سيد الناس، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فسيد الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما لا يجوز له أن يقول أنا سيد ولد آدم عليه السلام، طبعا يعني ده من باب أولى. وقال ابن أبي جمرة يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاء، وإن كان قد اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاء، وقد سلم أهل المغرب من هذا، فاسم كبير القضاء عندهم قاضي الجماعة. وقد زعم بعض المتأخرين أن تسمي بقاضي القضاء ونحوها جائز، واستدل له بحديث أقضاكم علي، قال فيستفاد منه ألا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة وأعلمهم في زمانه أقضى القضاء، أو يريد إقليمه أو بلده، وتعقبه العالم العراقي. يقول في نسخة العالم وفي نسخة الزين، وتعقبه العالم والعلم العراقي، فصوب المنعى ورد ما احتج به بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق بهم، فليس مساويا لإطلاق التفضيل بالألف واللام. انتبهم. أما أقول قاضي القضاة محكمة التمييز، قاضي القضاة مصر غير قاضي القضاة، فأقضاكم علي، أقضاكم أنتم يا صحابتي. إنما الكلام في الإطلاق زي ما احنا فصلنا من قبل، الإطلاق غير التقييد. وكذلك قلت سيد الحي، وكذلك قلت سيد الناس في بيالة، سيد الناس في المنصورة. أما تقول سيد الناس بهذا الإطلاق هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب السيد بإطلاق ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن لاحظوا الإطلاق والتقييد. وقال ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب، ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك، فلذ في سمعه فاحتال في الجواز، فإن الحق أحق أن يتبع. نعم يعني يقول ده ايه، واحد لما تسمى بهذا صار يستدل بقى، ما هو انت بقيت قاضي القضاء، واخد بالك، قاضي ليه اقضى زي ابتلي بالديمقراطية فصار يقول ايه يستدل لها، ما هو اصلا بالديمقراطية لو قلنا الديمقراطية حرام من اللي دخلك، ولو حط الدستور وفي سنة للشعب لو قال بالماضي طب انت ايه اللي دخلك، ما انت الان انت صرت تؤصل هذا. فيقول كأنه يلمح الى ايه، لانه من قال يعني بتسمى بقاضي القضاء ونحن جائز استدلوا بحديث اقضاكم علي، فيقول ده ايه، يقول ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك، ثم بقى قاضي القضاء فلذ في سمعه وقعت في سمعه واشتهاها، ايه وانا قاضي القضاء ايه، بس يقول الان الحديث اخنع اسم قاضي القضاء، لا نجيب لها بقى ايه ادلة اقضاكم علي، ايه العلاقة بين هذا وذاك، انا ما اقول اعلمكم محمد ليس معناها عالم العلماء، اما اقول اقضاكم علي ليس معناها قاضي القضاء، فما كان يقال في علي قاضي القضاء، انما اقضاكم علي احسنكم قضاء، افرضكم زيد، اعلمكم ابراهيم، ايه الاشكال في هذا، هذه كلها تقييدات، لكن قاضي القضاء ما ينبغي ان يسمه ملك الاملاك، ما يقال ملك الملوك، يقال الملك الفلاني، ما يقال ملك الملوك، ملك الملوك. ومثلها في بالفارسية شاهن ايه، شاهن يعني ملك الاملاك ايضا. فيقول فنوعت بذلك فلذة في سمعه فاحتلف الجواز فان الحق حق ان يتبع. هذا دل علي يا اخوان لو ان الانسان وصف بمثل هذه الاوصاف ما ينبغي ان يقبل ان يرده، حتى ولو كانت في الناس مشهورة، حتى ولو كانت في الناس ايه مشهورة. لا لا ما في اشكال، كبير المهندسين ما في اشكال. ليه يرجع لمعنى نقيب، يعني ايه نقيب؟ نعم لا يمنع ايضا، يمنع ايضا، فامام الأئمة هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الشيخ ما فيها، لا تطلق على الله حتى نقول ان يعني ما تطلق على الله. نعم ايضا امام، الامام الاكبر هذه ايضا فيها نفس المسألة، الامام الاكبر لان الـ 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 الاكبر فيها الاطلاق الامام الاكبر، لكن لو قيدت الامام الاكبر لعلماء الازهر او لأئمة الازهر، اما الامام الاكبر معناه ليس اكبر منه امام، نفس المسألة. الايه يعني في زمان، هذه مقيدة بزمان. نعم قلت وقد تبين بهذا مطابقة الحديث للترجمة، قول وفي رواية أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبته هذه الرواية، ولهذا هذه التراجم كلها مسألة يعني إمام أئمة أو إمام أكبر أو غير ذلك، هذه التراجم كلها ما وضعها عالم، إنما وضعت له في التراجم لمن ترجم، وإلا فما يرضون، بل أهل العلم لا يرون حتى الأسماء الجارية، ما ينسب لنفسه الاسم الجاري، الشيخ نفسه ما في شيخ يقول على نفسه إنه شيخ، وقع توقيعا أو صنع خاتما أو أصدر فتوى، ما يقول كتبها الشيخ ابن باز ولا كتبها الشيخ الألباني، أو ما في أحد يقول هذا أبدا، حتى الشيخ، حتى الشيخ ما يقول، فضلا يكون عن نفسه عالم. من الذي قال أنا عالم؟ من الذي قال أنا شيخ؟ ما أحد يقول عن نفسه أنا الشيخ، أنا العالم، وهذه معناها إيه؟ مع أنها عادية يعني جائزة، كيف بقى بما هو أعظم من ذلك؟ قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء. يا سلام، مشروعية الأدب في كل شيء، لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها، وسواء كان محقا في ذلك أم مبطلا، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقا ومن قصده وكان فيه كاذبا. قلت يعني أن الثاني أشد إثما من الأول. في فتح المجيد هنا تفسير لمعنى أغيظ، قوله أغيظ رجل يعني عند الله، يقول هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء من موارد الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما تقدم. والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفرقة الناجية من 73 فرقة، وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، كما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم، والله المستعان. أيضا يلحق بهذا باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله والحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إن اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. في مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال الشارح: باب احترام أسماء الله تعالى، أي لأجل احترامها، وتغيير الاسم لأجل ذلك أي لأجل احترامها وهو تعظيمها، وذلك من تحقيق التوحيد، ذلك من تحقيق التوحيد في احترام أسماء الله سبحانه، ويستفاد منه أي لا تطلق على أحد سواه عز وجل، فأسماء الله عز وجل له وصفاته سبحانه وتعالى له لا تكون لغيره، هذا من احترام أسماء الله عز وجل، وهذا داخل في توحيد الأسماء والصفات. فإن تعظيم الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتنزيه عن كل نقص وعيب هذا واجب، ويستفاد منه المنع من التسمي بهذا ابتداء من باب أولى. إذا كان هيغير الاسم، يغير الاسم لأجل احترام أسماء الله، يبقى من باب أولى إيه؟ المنع من التسمية ابتداء. لكن في الأسماء المختصة بالله تبارك وتعالى هذا ليس كل اسم هيغير، إنما يغير الأسماء المختصة بالله تعالى، أدي واحدة. الثانية: ما كان الاسم فيه محرما لعلة من العلل، كان يكون مثلا علما على كافر، علما على كافر، فيتسمى الواحد باسم كافر مثلا، فيكون هذا من التشبه وإحياء هذا الاسم، أو يكون في تعبيد لغير رب العالمين فهذا متعلق بالأسماء أيضا، عبد الحسين، عبد المسيح، أو يكون الاسم دالا على الخنا والفسق والمجون وغير ذلك كما يقال هيام أو غير ذلك، فهذا أيضا ينهى عنه، ولكن هذا ليس كالأول في تعبيد الاسم لغير رب العالمين سبحانه وتعالى، أو يكون الاسم حاملا معنى غير لائق كمن اسمه صعب أو شديد فيغيره إلى سهل أو رقيق، فإن الإنسان قد يكون له من اسمه نصيب، فما زالت فينا الحزونة المسيب بن حزم وهكذا، فكل هذا يراعى، فالأسماء تنتقى، وباب الأسماء مهم جدا، ولهذا مر معنا في زاد المعاد كلام ابن القيم المتى في هذا الأمر، يعني ما تستهين بالإيه بمسألة الأسماء، فقد يسعد الولد بالاسم وقد يشقى به. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي شريح ذكر الحديث، قال هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف، ورواه النسائي، ولفظ أبي داود من طريق يزيد بن مقدام بن شريح عن أبيه عن جدي عن أبيه هانئ، وهو أبو شريح أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه، عن أبيه هانئ وهو أبو شريح أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، الله الحكم وإليه الحكم، هذا دليل على أن النبي ما كان يترك شيئا في الأمة، هو المعلم المربي، فلما تكنى أبا الحكم؟ فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء، وذكر الحديث، قال ابن مفلح وإسناده جيد ورواه الحاكم وزاد، فدعا له ولولده. قوله عن أبي شريح هو بضم المعجمة وفتح الراء وآخره مهملة مصغر، واسمه هانئ ابن يزيد الكندي قاله الحافظ، وقيل الحارثي الضببي قاله المزي، وقيل المذحيجي، وقيل غير ذلك، صحابي نزل الكوفة، ولا عبرة بقول من قال إنه الخزاعي، ولا من ظن أنه النخعي والد شريح القاضي، فإن ذلك خطأ فاحش. قوله يعني ليس هو والد شريح الايه القاضي ابو شريح، يعني قوله يعني ابو شريح غير شريح، شريح القاضي هذا معروف، ابو شريح هذا صحابي، انه كان يكنى ابا الحكم. قال بعضهم الكنية قد تكون بالاوصاف كابي الفضائل وابي المعالي وابي الخير وابي الحكم، وقد تكون بالنسبة الى الاولاد كابي سلمة وأبي شريح، وإلى ما يلابسه قد تكون كلية إلى ما يلابسه كأبي هريرة كأبي تراب، فإن عليه السلام رآه ومعه هرة فكناه بأبي هريرة، وقد تكون للعالمية الصرفة كأبي بكر، هذه فائدة طيبة، الكنية قد تكون بالنسبة إلى فضيلة إلى عمل كأبي المعالي، قد تكون بالنسبة إلى ولد كأبي عبد الرحمن، قد تكون بالنسبة إلى ما يلابسه كأبي تراب كأبي هريرة، قد تكون بالنسبة إلى العالمية الصرفة كأبي بكر فنسب إلى بكر. قوله إن الله الحكم وإليه الحكم، أما الحكم فهو من أسماء الله تبارك وتعالى كما في هذا الحديث، قد ورد عدوه في أسماء الحسنى مقرورا بالعدل، فسبحان الله ما أحسن اقتران هذين الاسمين الحكم العدل. قال في شرح السنة الحكم هو الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغيره تعالى، كما قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه، الحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة لا تليق بغيره تعالى. طب واحد يقول: طب حاكم المحكمة ما يرد حكمه، فكيف نفهم هذا؟ يقول: وهذه الصفة لا تليق بغيره، يعني إذا ما يصلح حاكم الحاكم في المحكمة، حاكم المحكمة هذه ما يصلح بناء على هذا، فكيف نوجه هذا؟ واجب أن يحكم بحكم الله. يقول: الحكم والحاكم الذي إذا حكم لا يرد حكمه، وهذه الصفة، الحاكم الذي لا يرد حكمه، هذه الصفة لا تليق بغيره سبحانه. ما أن احنا نعرف أن يقول لك حكم القاضي نافذ ما يرد هذا، طيب يبقى بهذا احنا، ولذا يفرقون من الحاكم والمفتي. المفتي ممكن تأخذ بفتوى أو لا تأخذ، لكن حاكم يعني قضاء، يعني ملزم، حكمه ملزم. يعني يكون بالنظر إلى الحكم الكون القدر يعني. طيب ما هو معنى ذلك؟ أنا عايز أصل إلى إيه؟ لأنه بذلك إذن ما يسمى الحاكم، لأنه يقول: وهذه الصفة لا تليق بغيره تعال، كما قال تعالى: والله يحكمنا معقبة لحكم. طيب وقد يحكم في مسائل أخرى غير مسألة ورد بها نص، قد يكون أمر راجع إلى إداري، أمر كذا، فما يقال بالحاكم هنا؟ هذا كما سبق بيناه لكم، هذا الوصف لا يليق بالله، أي إلا بالله، أي عند الإطلاق، فما يقال الحكم بالإطلاق عند أحد، إنما يكون الحكم والحاكم اللي هو مقيد، لكن ما يقال الحاكم أو الحكم بإطلاق إلا عليه سبحانه وتعالى. فهذا التفريق بين الإطلاق والتقييد. وقال بعضهم: عرف الخبر في الجملة الأولى إن الله هو الحكم، وأتى بضمير الفصل إن الله هو ده ضمير فصل، فدل على الحصر، وأن هذا الوصف مختص به لا يتجاوز إلى غيره. إن الله هو الحكم، أي لا حاكم غيره، فالإتيان بضمير الفصل التأكيد دائما، إن الله الحكم، ثم أتى بضمير الفصل إن الله هو الحكم، أي الاختصاص بالمعنى المطلق هذا ليس إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوصف به غيره. نعم. وأما قوله: وإليه الحكم، أي إليه الفصل بين العباد في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: لو الحكم إليه ترجعون، وقال: إن الحكم إلا لله يقص الحق وخير الفاصلين. وفي الدليل على المنع من التسمي بأسماء الله المختصة به، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها، كالتكني بأبي الحكم ونحوه، والمنع مما يوهم عدم الاحترام لها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. قول إن قوم اختلفوا إلى آخره، أي أنا لم أكن نفسي بهذه الكنية، وإنما كنت أحكم بين قومي فكنوني بها. وفيه جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء وإن لم يكن قاضيا، وأنه يلزم حكمه، اللي هو بسبب القضاء زي القضاء العرفي كده. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا. وهذا في كل بلد موجود، اللي هو الأحكام، الناس تحكم مش لازم يكون قاضي في محكمة، وهذا يكون حكم ملزما. يكون حكم ملزما طالما تراضيت اليه، الا اذا منع الحاكم من ذلك. اذا منع الحاكم من هذا يبقى لا يجوز ان تحكم بين الناس. نعم. دي مسألة تانية، دي مسألة تانية، دي أوصاف الحاكم، دي مسألة تانية. يعني نتكلم في مشروعية التحاكم، هل يجوز انك تروح لعمر حميد الرجل الطيب يحكم بين اثنين جيرانه؟ يجوز. مسألة بقى ان يحكم بحق يحكم ببطل، دي مسألة تانية، دي بتكون شرط في الحاكم نفسه، لابد ان يكون الحاكم نفسه عالما عدلا، دي شرط. انما احنا بنقول في جواز، هل يجوز انك تروح لواحد يقضي بين الناس؟ يجوز هذا. قال خالي للتعجب، اي الحكم بين الناس حسن ولكن هذه الكنية غير حسنة. يعني ما احسن هذا، مش الكنية، ما احسن هذا ان تصلح بين الناس. لان انا شك انه لولا فضل الله ثم وجود هؤلاء الذين يقربون وجهات نظر يحكمون بين الناس كذا، لا تسلط الناس بعضهم على بعض ولا حصل فساد عريض. تلاقي مثلا شكلة كبيرة وكذا وبتاع وهنعمل ونسوي، يا رجل اتقي لنا نقعدكم في قعدة ونحكم، يلا هات ايصال امانة وانت هات ايصال امانة ونقعدكم، فيحصل بهذا التهدئة. وقال غيره، اي الذي ذكرته من الحكم بالعدل، وقيل ما احسن هذا، اي ما ذكرت من وجه الكنية، قال بعضهم وهو الاولى من وجه الكنية، يعني التعبير لما كنوك بهذا. قلت فعلى هذا يكون حكمه لقومه بعد اسلامه، اذ يبعد ان يكون قاضيا لهم قبل ان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه، لان هذه القضية كانت بعد اسلامه بقليل، لانه كان مع وفد قومه حين اسلموا وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يظن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحسن امر حكام الجاهلية. يعني ما احسن هذا طبعا بعد الاسلام، لانك تحكم بشرع الله عز وجل. قوله، قال شريح ومسلم وعبد الله، هؤلاء اسماء وابنائه، صريح في ان الواو لا تقتضي الترتيب، شريح ومسلم وعبد الله، وانما تقتضي مطلق الجمع، فلذا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاكبر، اذ لو كانت دالة على الترتيب لم يحتج الى سؤال عن اكبر. يا سلام يا سلام، هذه فائدة لغوية عالية، سبحان الله يا اخوان. كلما تقرأ كلما ايه تتعلم. يعني هذه من الادلة كما ذكر بعض اهل العلم رحمه الله ايضا في ثم تقتضي الترتيب، أليس كذلك؟ والواو مطلق الجمع. طيب هو هنا قال واو مطلق الجمع من غير ترتيب، بدليل أنه لما قال شريح ومسلم وعبد الله قال من أكبرهم، فلو كانت دالة على الترتيب لقال أنت أبو شريح. طيب ثم دل على الإيه؟ على الترتيب. طيب قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب. وأن هذا صراطي مستقيما، من القائل؟ على لسان من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آتينا موسى الكتاب، يبقى إذن الله عز وجل آتى موسى الكتاب بعد محمد، لأن ثم دل على الترتيب، يبقى هذا بعد محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف نفهم هذا؟ ليه؟ يعني بالدراع كده؟ احنا ذكرنا هذا من قبل. نعم.
لا،
عمرو احسن، احنا قلنا ان الترتيب هذا يطلق ربه ترتيب زمني ويطلق الورد بترتيب ذكري وليس زمني، فما يقصد الترتيب الزمني؟ فلما اقول مثلا واحد يقول لك انت ماذا صنعت يوم الاثنين، يوم الاحد اللي هو اليوم يعني، تقول والله عملت ايه، انا رحت مثلا العمل العصر وحضرنا ثم حضرنا درس الفجر اليوم، ثم ذهبت الى اخي بعد صلاة الظهر، ثم صلاة الفجر في جماعة. فانت تقصد بهذا ترتيب ايه؟ ما تقصد بهذا ذكر ما حصل لك، وليس ذكر زمن كل حدث من هذه الاحداث. فتارة يطلق الترتيب ويراد به الترتيب الزمني، وطارة يطلق الترتيب ويراد به الترتيب الايه؟ الذكري. يبقى ثم اتينا هذا ليس زمنيا وانما هو ايه؟ ترتيب ذكري. قال اذ لو كانت دالة على الترتيب لم يحتج الى سؤال عن اكبرهم. هذه فائدة طيبة، لما يجيك الفائدة اللغوية من النص يعني تكون فائدة طيبة. زي مثلا اقل الجمع، العرب اختلفوا اقل الجمع اثنان ولا ثلاثة، فالجماهير على انه ثلاثة وبعضهم يقول اثنين. قال صلى الله عليه وسلم في حديث لما دخل على علي وفاطمة قال ألا تصلون، يعني في روايات ألا تصليان، في رواية ألا تصلون، وهما اثنان، فدل هذا على ايه؟ على اطلاق الجمع على الاثنين، ألا تصلون، فهذا اطلاق الجمع. وكذلك في القرآن ده والسنة ايه يعني كثير جدا في هذا. قال في شرح السنة، شرح السنة ده كتاب من يا اخوان؟ البغوي رحمه الله تعالى، فيه انه يقنى الرجل باكبر بنيه. طيب قال فانت ابو شريح اي رعاية للاكبر سنا في التكريم والاجلال فان الكبير اولى بذلك. قال في شرح السنة فيه ان فيه ان يقنى الرجل باكبر بنيه فان لم يكن له ابن فباكبر بناته، وكذلك المرأة تقنى باكبر بنيها، يعني لم يكن له ابن باب اكبر البنات. ابو ليلى واحد لك انا استحي يا اخي، استحي ان يكون كنيتي ابو هند ابو ليلى ابو كذا ابو رقية، استحي من هذا. وما عندي اولاد، هل تجوزون لي ان يعني اكنى بغير ولدي؟ اقول مثلا ابو عبد الله او اقول ابو انس وليس عندي انس. نقول يجوز الانسان ان يكني نفسه بغير ولده، يقول ابو ايه؟ ابو انس، يعني واحد اخ. احنا مثلا كلنا فاتنا الايه؟ فاتنا القطار في تسمية الاسماء اللي هي اسماء صحابة اسماء كذا، ما كانش حد زمان بقى يسمي لا حذيفة ولا انس، انما يسمي ايه؟ بالاسماء المعروفة العادية، اللي بيسمي بجده واللي بيسمي بابو جده واللي بيسمي بابوه واللي بيسمي بعمه. كان يا ويلك عند التسمية فتنازع بقى اسميه باسم عمي باسم جدي باسم كذا، ولهذا تلاقي الاسماء اللي هي متكررة يعني، واخد بالك؟ ممكن تلاقي واحد اسمه محمد 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 محمد، كان معنا زمان بالمدرسة ابنه محمد السادس، ابنه هو محمد السادس، سادس واحد يعني محمد 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 محمد، هذا ولده محمد السادس. فاتنا بقى انس وحذيفه وعمار وكذا، فهل لنا ان نحيي مثل هذه بالكنى؟ فنقول مثلا يبقى الواحد يكني نفسه بابي عبيده بابي حذيفه بابي انس، هذا جائز. لو انسان تكنى بغير ولدي فهذا ايه؟ جائز. وايضا نشهر هذا بتكنيه الاولاد، فالأولاد أيضا نكنيهم ولو ما تزوجوا، ولو ما تزوجوا فإننا نكنيهم. كان يعجبني احد المدرسين الحقيقة، يعني رأيته معنا في المملكة وهو يدرس المرحلة الابتدائية، كان الحقيقة ما شاء الله يعني عنده أساليب طيبة في التدريس مع الأولاد وكذا، بس هو مش عايز لا دفتر حضور ولا انصراف. كان مشكلة كل مدير مدرسة يجي ايه ما يعجبه، تحصل مشاكل معه، هو عايز واحد كده في المسجد يدخل الفصل يلا أولاد صلوا الضحى، لا يلا نصلي الضحى في الفصل، صلوا الضحى في الفصل ويطلع تعالى اقعد قوم اعمل سوي، ما له علاقة لا عايز لا بيحضر، يقول لك الصحابة كانوا بيحضروا. فكان مدير المدرسة يقول لي شوف هذا الأستاذ ما يؤمن أبدا، هذا يعمل في الربع الخالي، هذا ربع عندنا، هذا يعمل في الربع الخالي. فكان من أساليب الطيبة أن يكني جميع الأولاد، هذا قم يا أبو عبيدة، هذا أبو سليمان، هذا أبو علي، هذا أبو كذا، جميع الأولاد. هذه الكنية كانت تشعر الأولاد بإيه؟ بقيمة، سبحان الله. ولهذا المدرس يعني الذي كان يثنى عليه أولياء الأمور باتفاق هو والذي يذمه المدير هو، فتنازع في طائفتان يا أولياء الأمور ما لهمش دعوة بدفتر الحضور ولا انصراف ولا تحضير، لهم بالأثر. فالكنية تعمل في الايه، تعمل في الأولاد الصغار يعني عملها، فيقال هذا أبو عبيدة أم عبد الله، بنتك مثلا تبقى كده أم عبد الله، أم حذيفة وهي صغيرة، فتكن بهذا فيكون فيها أثر إيه؟ تربوي. وفي تقديم الأكبر، وفيه أن استعمال اللفظ الشريف الحسن مكروه في حق من ليس كذلك، ومنه أن يقول المملوك لسيده ربي وغيره، فما ينبغي أن يقول ربي، نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى. فحاصل الباب انه ايضا لا يطلق على احد اسم يلحظ فيه هذا الايه الاطلاق ومعنى الصفة، ومن ذلك قاضي القضاء، ومن ذلك فان قال القائل طيب ليه ما جعل هذا الباب باب احترام اسماء الله وتغيير وكذا في الباب السابق وخلاص، نقول أن هذا يقتضي حكما جديدا ألا وهو تغيير الاسم، تغيير الايه الاسم، أن المتسمى بهذا يغير اسمه. فهذه ثلاثة أبواب في سب الدهر وما يتعلق بالتسمية، كل هذا يتعلق بالألفاظ، وينبغي الإنسان أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى وينتقي من الألفاظ أحسنها وأفضلها وخيرها. طبعا هذا لا يعرفه يا أخواني إلا أهل الاستقامة الحقيقة، ولهذا نقول حاجة الأمة إلى العلم حاجة ماسة، فإننا نحتاج إلى العلم في الاسم ونحتاج إلى العلم في التربية. فأنت تربي ولدك منذ وضع النطفة، حينما تلتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدكم إذا أتى له قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنك بذلك ترجو بركة هذا الولد بتلك النطفة المباركة إن شاء الله. ثم من بعد أن ينزل فالأداب الشرعية المعروفة، ومنها اختيار باسم الحسن مع العقيقة والحلق وغير ذلك، ثم من بعد ذلك العناية بالتربية منذ العمة أظفاره، فينشأ على والد وأم يقومان بطاعة الله سبحانه وتعالى، فيرى من يصلي في البيت، ومن هنا استحب للرجل أن يجعل نوافله في البيت حتى يلحظ هؤلاء الأولاد فيتربون على هذه التربية العظيمة المباركة وينشؤون هذه النشأة المباركة. فمن الاسم ومن الزي ومن نوع التعليم نفسه ومن الأهداف والأمان التي تتحدث بها أمام أبنائك دائما تتشكل عقلية الولد وتتعمق فيه المفاهيم. فإن قتلة أبي جهل ما خرجوا بين عشية وضحاها يقولان هذا الكلام وهما صبيان صغيران، وإنما كان بيت يربي ويعلم وينمي ويتحدث في هذا، حتى شكل ذلك في نفوس الأولاد ما شكل، فتحول إلى واقع مضيء فكان قتل هذا الطغية. ولعل يا اخواني هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل قتل هذا الطاغية على يد صغيرين، وهذا من أذل ما يكون له وأضحر. لن يكن قتله على يد عمر ولا على يد أبي بكر، وإنما جعل قتله على يد صغيرين. سبحان الله، كأني ألمس فيها هذا أنها من حكمة الله سبحانه وتعالى البلاء. من أنت؟ فذهابك وإن كنت أنت المعروف في قومك بإيه؟ كان أبو جهل معروف في قومه بإيه؟ بأبي الحسن. فتلك الذلة تكون على يد هذين الصبيين الصغيرين، هذه من الذلة. فالشاهد أن العناية بالأولاد وبتربيتهم من اسم وملبس وملحظ وغير ذلك أمر ينبغي أن نلتفت إليه. إيه؟ أيوه، هما ضربا وهو الذي أجهز عليه، لكن خلاص هما ضربا ما يعتبر ميت، ولهذا النبي قال كلاكما قتله. أي نعم، هذا يروى في السيرة، يروى في السيرة أنه لما وطأ هو ذلة في تسليط الله عليه بالصبيين. وأيضا ابن مسعود ذكره في السيرة، ولكن هذا يحتاج إلى تأكد من ذكر صحتها من ضعفها، لما جثم على صدره وقالوا له أما أنا لك أن تؤمن برسول الله؟ فقال لقد يعني ارتقيت مرتقا وخبال صعبا وكذا. نعم، فقال بلغ صاحبك أني ما زلت أكرهه ولو كان فرط في قعر جهنم. نعم. لا، كتب السلف كلها لغة، تربية، سيرة، توحيد، فقه، هذه مأدبة غنية، مأدبة السلف مأدبة غنية ما فيها إلا كل خير وبركة. فحيثما ضعت رحالك وجدت الظل، و كما يعني قال في الله في نعيم الجنة قال أكلها دائم وظلها، فهي المؤدية إلى الجنة، فهي أكل دائم وظل دائم. كتب السلف أكل دائم وظل دائم، أكلها دائم وظلها، فهي سبب هذا النعيم وهي التي تؤدي إلى هذا النعيم. وهل النعيم في الجنة إلا مترتب على هذا؟ كتب السلف رحمه الله تعالى الذين أفهمهم الله عز وجل مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وحفظ الله عز وجل بهم الدين، كتب السلف هذه متعة يا أخوان. محروم من كتب السلف محروم من الخير، محروم من كتب السلف هذا محروم من الخير، هذا لا يعيش يا أخوان، هذا ميت. محروم من كتب السلف هذا ميت. أنا ما أدري أي نعيم يعني يتلذذ به الإنسان أعظم من هذا. والله يا أخوان الواحد لو سبحان الله لو بقي يقرأ في هذه الكتب ما أدري يعني يمكن ينسى النوم. لذات يعني إنسان ما يذكر طعاما ولا شرابا ولا لذة مع هذا، ما في لذة أعظم من هذه اللذة، لذة كتب السلف. ولهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى، من نعمة الله لا سيما في أزمنة الفتن، أما دل النبي صلى الله عليه وسلم على العبادة في زمن الهرج، كيف إذا كانت العبادة بأعلى أنواعها ويلتزم كتب السلف؟ يعني الناس في واد وأهل السنة في واد آخر، بينما يلهث الناس أحسنهم من يرتكب المحرم الكبيرة، أحسنهم أخفهم من يكون سعيه سعيا محرما لا شركا ولا كفرا ولا ردا على الله عز وجل أمر وقضاء وحكمه ولا نسفا لكتب السلف رحمهم الله تعالى. فأنت تتميز بهذه الميزة في أزمنة الغربة وأزمنة الفتن، فترجع لا إلى عالم واحد وإنما ترجع إلى عشرات العلماء من السلف والأئمة، ما فمع ابن القيم، مع ابن تيمية، مع ابن رجب، مع الإمام أحمد، مع البربهاري، مع الصابوني، مع الإسماعيلي، مع هذه الأسماء. هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. هذه يا أخوان نفسها أكبر نعمة، أكبر نعمة. لا يظن الظن أن هذه سهلة. لو يعني لو سئل الواحد منكم ما هي أعظم نعمة في أزمنة الفتن، أقول واحد الثبات على الحق والثبات على الشرع. نقول هذا بإيه؟ يقول بلزوم العلماء. أي علماء؟ علماء السلف. بإيه؟ بكتب السلف. هذه هي، هذا أعظم شيء، أعظم نعمة يهدى إليها الإنسان في كل زمان، لا سيما في أزمان الفتن. فإذا كان الإنسان مع كتب السلف لا شك أن لذة هذه الكتب لذة عظيمة جدا، يعني تعلمك من جميع الأزهار تقطف في اللغة، في الأدب، في السيرة. ولهذا الحقيقة كل ما تدخل في كتب السلف تستشعر أن الفصل بين العلوم يعني كأنه فصل إيه؟ فصل وضعي، أراد العلماء فقط أن يميزوا بينه تمييزا، يضعون أسماء فقط، لكن العلوم متكاملة والعلوم تدور في فلك واحد. والفصل عسير بين أن تفصل بين الفقه وأصوله والحديث والعقيدة والسيرة. فالفقه هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيرته العملية فيما يتعلق بالجانب التعبدي تحول ليكون عبادة، سيرته في حكمه تحول ليكون قضاء، سيرته مع زوجاته تحول ليكون أحكام نكاح، سيرته في بيع وشراء تحول ليكون معاملات. فالعلم كله سيرة، والعلم كله فقه، والعلم كله حديث تستقي منه الأحكام، تستقي منه العقيدة، تستقي منها. فصعب الفصل بين العلم. ولهذا طالب العلم الذي يتأصل في جانب واحد ويقول فقط أنا أتأصل في هذا الجانب فقط، لا يمكن. هذا نشاز ولا يمكن أن يستقيم له العلم أبدا. واحد يقول لك أنا تخصص فقه بس، أنا تخصص عقيدة فقط، أنا تخصص حديث فقط، هذا لا يمكن يفهم العلم أبدا، ولا يمكن أن يكون راسخا فيه. عالم حديث ولا تستطيع أن تعرف معتقد أهل السنة في الصحابة إيه، ولا في أي مسألة من مسائل الاعتقاد. عالم عقيدة ولا تعرف الضعيف من الصحيح. فقد تستدل على عقيدة أصلا بحديث ضعيف. ويخفى عليك ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أو جمع بين الروايات التي يفسر بعضها بعضا فيما يتعلق بالمسائل في الاعتقاد. لا عدوى ولا طيارة في الرمل المجذوم، ما هو دي عقيدة، كيف تفهمها؟ هذا متعلق بالحديث. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شؤم إلا في ثلاث، كيف هو النبي ينهى عن الشؤم؟ لما تجمع روايات الحديث لا شؤم إلا في ثلاث، إنما الشؤم في ثلاث، إن يكن الشؤم ففي ثلاث، لما تجمع هذه الروايات يتبين لك المراد في عقيدة التشاؤم ما هي. فلا بد أن تكون عالما بالحديث. فالروايات تفسر بعضها بعضا. فالعلم كله متكامل، ما ينفصل أبدا، لأن طالب العلم يجمع بين هذه كلها. فكتب السلف متعة، إن قرأت اللغة، إن قرأت الحديث، إن قرأت الفقه، وهذا عمر إخوان مديد تعطى فيه على قدر ما تبذل فيه. فيه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ولكم من ذلك يعني أعظم الحظ والنصيب.